يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة، التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة. وزبدة زبدة الفيض كله بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 51. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 51 من برنامجنا دليل المسافر. تم الحديث في الحلقات 50 المتقدمة في محطات طريقنا الطويل هذا، ابتداء من المحطة الأولى التي هي محطة الاحتضار، وانتهاء بالمحطة الأخيرة التي هي محطة العاقبة، المحطة التي يفتح فيها بابان، باب إلى الجحيم وباب إلى النعيم. أعاذنا الحجة بن الحسن بوجهه الكريم من الباب الأول، ووفقنا أن نلج الباب الثاني صلوات الله وسلامه عليه، نحن وإياكم ومن تحبون. أما هذه الحلقة فهي 51، وحلقات البرنامج لم تنتهي بعد، لا زال أمامنا تتمة وزبدة. التتمة عنوانها نقاط مهمة، وهذا هو الجزء الأول من هذه التتمة التي عنوانها نقاط مهمة. إذن عنوان حلقتنا هذه، وهي الحلقة 51، تتمة عنوانها نقاط مهمة، وهذا هو الجزء الأول. أما الزبدة فإنها تأتينا بعد ذلك. نقاط أرى لزاما علي أن أضعها بين أيديكم كي تكتمل خارطة هذا البرنامج. فهذا البرنامج كما عنوانه دليل المسافر، هو بمثابة خارطة تشتمل على أهم العناوين، إن لم تكن مشتملة على كل العناوين التي يحتاجها المسافر في سفره هذا، وأي سفر. النقطة الأولى من مجموعة النقاط المهمة التي سأطرحها في التتمة هذه، وهذا هو الجزء الأول من تتمتنا. النقطة الأولى المنطق الغالب والظاهر في ساحة القيامة الكبرى منطق الرحمة. رحمته سبقت غضبه، منذ أن وجدنا ورحمته سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء تغدقنا بشآبيبها في كل آن، لا أقول من آنات حياتنا، وإنما في كل آن من آنات وجودنا، إذ من دونها فإننا سنكون عدما. سأذهب إلى ما أريد بيانه فيما يرتبط برحمته سبحانه وتعالى التي ستتجلى ظاهرة واضحة في ساحة القيامة الكبرى. سأعرض بين أيديكم نماذج من معطيات ثقافة الكتاب والعترة. وأبدأ من هنا، هذا هو الجزء السابع من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 121، الحديث 62 بسنده عن هشام ابن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يحشر الناس يوم القيامة متلازمين. ما المراد من ذلك؟ يحشر الناس يوم القيامة متلازمين، أي أن بعضهم قد لزم، قد أمسك بالبعض الآخر. لماذا؟ يطالبه بحقه. فإن الناس قبل أن يبدأ الحساب سيعرف بعضهم بعضا، وحينئذ من كان له من حق عند شخص آخر فإنه سيمسك به. إلى هذا يشير إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يحشر الناس يوم القيامة متلازمين، فينادي مناد من قبل الله سبحانه وتعالى، من قبلهم، من قبل الذين إياب الخلق إليهم وحساب الخلق عليهم، فينادي مناد: أيها الناس إن الله قد عفا فاعفوا. قال: فيعفو قوم ويبقى قوم متلازمين. قال إمامنا الصادق: فترفع لهم قصور بيض فيقال: هذا لمن عفا. ترفع لهم قصور بيض، أي يقال لهم: إذا ما عفا بعضكم عن البعض فإن الجزاء هذه القصور. هذا هو المراد. قال: فترفع لهم قصور بيض فيقال: هذا لمن عفا، فيتعافى الناس. هذا الحديث قطعا مع الذين هم ذاهبون إلى الجنان، الذين يذهبون إلى النيران لهم شأن آخر. رواية جميلة جدا في نفس الصفحة، الحديث 63: إذا كان يوم القيامة ينادي كل من يقوم من قبره، إنها المحطة الثامنة، محطة المحشر، حيث يبعث الناس من قبورهم، لكنها تلتصق التصاقا وثيقا بمحطة القيامة الكبرى، مثلما مر الحديث في الحلقات المتقدمة. إذا كان يوم القيامة ينادي كل من يقوم من قبره: اللهم ارحمني، اللهم ارحمني، فيجابون لئن رحمتم في الدنيا لترحمون اليوم. في صفحة 287 من نفس المصدر، إنه الجزء السابع من بحار الأنوار، الحديث الأول، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك وتعالى رحمته حتى يطمع إبليس في رحمته، ذلك الذي قد طرد طردا تاما من ساحة رحمته، لكنه يرى سعة الرحمة، فلذا يطمع إبليس في ذلك. إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك وتعالى رحمته حتى يطمع إبليس في رحمته. الحديث الثاني في نفس الصفحة، عن إمامنا الثامن، عن إمامنا الرضا، عن آبائه الأطهار صلوات الله عليهم جميعا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة تجلى الله عز وجل لعبده المؤمن فيوقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا، ثم يغفر الله له، لا يطلع الله على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ويستر عليه ما يكره أن يقف عليه أحد. ثم يقول لسيئاته: كوني حسنات. الرواية الثالثة، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي عبد الله، عن إمامنا الصادق، ينقلها الشيخ المجلسي عن كتاب ثواب الأعمال لشيخنا الصدوق. إمامنا الصادق يقول: إن آخر عبد يؤمر به إلى النار. انتهت محاسبة الخلق، حسب الناس جميعا. إن آخر عبد يؤمر به إلى النار يلتفت إلى الله، يلتفت إلى جهة الحساب، يلتفت إليهم صلوات الله عليهم، فيقول الله عز وجل: أعجلوه، جيئوا به. لماذا التفت؟ فإذا أتي به قال له: يا عبدي لما التفت؟ فيقول: يا ربي ما كان ظني بك هذا. فيقول الله جل جلاله: عبدي وما كان ظنك بي؟ فيقول: يا رب كان ظني بك أن تغفر لي خطيئتي وتسكنني جنتك. فيقول الله: ملائكتي وعزتي وآلائي وبلائي، وبلائي وحسن تقديري وعظيم نعمي، هذا هو المراد من وبلائي. ملائكتي وعزتي وآلائي وبلائي وارتفاع مكاني، ما ظن بي هذا ساعة من حياته خيرا قط، إنه يكذب كذاب. ولو ظن بي ساعة من حياته خيرا ما روعته بالنار، ما روعته، ما خوفته، باعتبار أنه قد امتلأ رعبا وخوفا لما حكم عليه بالنار. أجيز له كذبة وأدخلوها الجنة، أجيز له كذبة مع أنه كاذب، ولكننا سنقبل كذبة، أجيز له كذبة وأدخلوه الجنة. ثم قال أبو عبد الله إمامنا الصادق: ما ظن عبد بالله خيرا إلا كان الله عند ظنه به، ولا ظن به سوءا إلا كان الله عند ظنه به، وذلك قوله عز وجل: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. مرت علينا هذه الآية في الحلقات المتقدمة، هذه كلمة الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قاعدة لنا في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، وفي علاقتنا مع محمد وآل محمد، وبنحو خاص ما يرتبط بعلاقتنا مع إمام زماننا الحجة ابن الحسن، أن يكون البناء دائما على حسن الظن به صلوات الله وسلامه عليه. الصادق هكذا يقول: ما ظن عبد بالله خيرا إلا كان الله عند ظنه به، ولا ظن به سوءا إلا كان الله عند ظنه به، وذلك قوله عز وجل: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. أرداكم، ذهب بكم إلى الردى، أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نذهب إلى فاصل. في نفس المصدر المتقدم الذكر صفحة 288 الحديث الرابع، ينقله الشيخ المجلسي عن محاسن البرقي بسنده عن ابن رئاب قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: سمعت أبا عبد الله يقول: يؤتى بعبد يوم القيامة ظالم لنفسه، فيقول الله له: ألم أمرك بطاعتي؟ ألم أنهك عن معصيتي؟ فيقول: بلى يا رب، ولكن غلبت علي شهوتي، فإن تعذبني فبذنبي، لم تظلمني. فيأمر الله به إلى النار، فيقول: ما كان هذا ظني بك؟ هذا قول العبد. فيقول الله: ما كان ظنك بي؟ قال: كان ظني بك أحسن الظن. فيأمر الله به إلى الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى: لقد نفعك حسن ظنك بي الساعة. صفحة 289 إنه الحديث السابع، ينقله عن تفسير القمي رضوان الله تعالى عليهما على المجلس وعلى القمي، عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إذا كان يوم القيامة أوقف المؤمن بين يدي الله تعالى، فيكون هو الذي يلي حسابه سبحانه وتعالى. إنهم هم إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم، هم وجه الله، هم حجة الله المطلقة، هم سبب الله المتصل بين الأرض والسماء، هم سببه المتصل فيما بينه وبين خلقه في كل مراتب الوجود وطبقاته. إذا كان يوم القيامة أوقف المؤمن بين يدي الله تعالى فيكون هو الذي يلي حسابه، فيعرض عليه عمله، يعرض على المؤمن، فينظر في صحيفته فأول ما يرى سيئاته، فيتغير لذلك لونه وترعش فرائصه. الفرائص هي جوانب البدن، وربما يدخل فيها مقدم الصدر، بدن الإنسان، فيتغير لذلك لونه وترعش فرائصه وتفزع نفسه، ثم يرى حسناته فتقر عينه وتسر نفسه ويفرح، ثم ينظر إلى ما أعطاه الله تعالى من الثواب فيشتد فرحه، ثم يقول الله تعالى للملائكة: احملوا الصحف التي فيها الأعمال التي لم يعملوها. قال: فيقرؤونها فيقولون: وعزتك إنك لتعلم أن لم نعمل منها شيئا. فيقول سبحانه وتعالى: صدقتم ولكنكم نويتموها فكتبناها لكم. ثم يثابون عليها. مثلما قلت لكم قبل قليل وأنا أعنون لكم هذه النقطة التي أتحدث عنها، من أن المنطقة الغالبة في ساحة القيامة الكبرى هو منطق الرحمة. وما هذه النصوص التي أتلوها بين أيديكم إلا نماذج تقرب لنا الفكرة عما يجري هناك وعما يحدث في عرصات القيامة الكبرى، ومن بحار الأنوار إلى كتاب التمحيص، وهو من كتبنا الحديثية القديمة، إنه لأبي علي الإسكافي، وهذه الطبعة هي طبعة مدرسة الإمام المهدي قم المقدسة، إنها الطبعة الأولى 1404 هجري قمري. طبع هذا الكتاب مصحوبا بكتاب المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي. أقرأ من كتاب التمحيص صفحة 46، الحديث الخامس والستون عن علي بن عفان عن إمامنا الصادق: إن الله ليعتذر إلى عبده المؤمن المحتاج كان في الدنيا، كان في الدنيا محتاجا فقيرا، إن الله ليعتذر إلى عبده المؤمن المحتاج. هذا وصفه حينما كان في الدنيا، كما يتعذر، وفي بعض النسخ كما يعتذر، المعنى واحد، كما يتعذر أو كما يعتذر الأخ إلى أخيه، فيقول: لا وعزتي ما أفقرتك لهوان بك علي، فارفع هذا الغطاء فانظر ما عوضتك من الدنيا. فيكشف الغطاء فينظر إلى ما عوضه الله من الدنيا بدلا من الدنيا، فيقول هذا العبد المؤمن: ما يضرني، ما منعتني عما عوضتني، ما يضرني ما منعتني عما، وفي نسخة مع ما عوضتني، والمعنى واحد، ما يضرني ما منعتني عما عوضتني. الحديث 66 من نفس المصدر من كتاب التمحيص عن محمد بن خالد البرقي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: والله ما اعتذر الله إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا إلى فقراء شيعتنا. قيل له: وكيف يعتذر لهم؟ قال: ينادي مناد: أين فقراء المؤمنين؟ فيقوم عنق من الناس، عنق من الناس، مجموعة من الناس، فيقوم عنق من الناس فيتجلى لهم الرب فيقول: وعزتي وجلالي وآلائي وارتفاع مكاني، ما حبست عنكم شهواتكم في دار الدنيا، ما كنتم تشتهونه تريدون الحصول عليه، ما حبست عنكم شهواتكم في دار الدنيا هوانا بكم علي، ولكن ذخرته لكم لهذا اليوم. أما ترى قوله؟ الإمام يقول للذي يحدثه: أما ترى قوله ما حبست عنكم شهواتكم في دار الدنيا اعتذارا؟ قوموا اليوم، هذه جملة اعتراضية ذكرها الإمام توضيحا لما قصده حينما حدث من كان بمحضره عن اعتذار الله سبحانه وتعالى لفقراء أشياع علي وآل علي، مثل ما قالت الرواية وقرأتها عليكم: قوموا اليوم، الله سبحانه وتعالى يقول لهم: قوموا اليوم فتصفحوا وجوه خلائقي، في الموقف في ساحة القيامة الكبرى، قوموا اليوم فتصفحوا وجوه خلائقي، فمن وجدتم له عليكم منة بشربة من ماء فكافوه عني بالجنة. قوموا اليوم، هذا يوم كرامتكم، قوموا اليوم فتصفحوا وجوه خلائقي، فمن وجدتم له عليكم منة بشربة من ماء فكافوه عني بالجنة. نذهب إلى فاصل. الكتاب الذي بين يدي هو تفسير فرات الكوفي، منشورات دار الكتاب الإسلامي بيروت لبنان. أنا أقرأ عليكم من صفحة 412، حديث مرقم برقم 551، حديث طويل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بصدد الآية من سورة الجاثية: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. وقد مرت علينا هذه الآية في طوايا الحلقات الماضية، وأشرت إلى وجه من وجوه تفسيرها كما جاء في أحاديثهم وفي كلماتهم. أنا لست بصدد الحديث عن هذه الآية، إنما جاء في هذا الحديث الطويل المفصل ما يرتبط بما أحدثكم الآن عن، لذا سأقرأ جانبا من الحديث. صفحة 412، مثل ما قلت لكم، الحديث عن إمامنا الصادق ينقل لنا ما جرى من محاورة بين رسول الله وسيد الأوصياء. فهذا كلام رسول الله لأمير المؤمنين: يا علي، إذا كان يوم القيامة وضع لي لرسول الله منبر من ياقوتة حمراء مكلل بزبرجدة خضراء له 70,000 مرقات، المرقات هي الدرجة أو الدرجة، له 70,000 مرقات، بين المرقات إلى المرقات حضر الفرس القارح، الحضر، ومن فرس قارح إشارة إلى سرعة الجري. الفرس القارح معروف في لغة العربي من أن الفرس جوادا كان أم فرسا، إذا ما بلغ إلى السنة الخامسة يوصف بأنه فرس قارح. ما بين المرقات إلى المرقات حضر الفرس القارح 3 أيام، مسافة بعيدة، فأصعد عليه ثم يدعى بك فيتطاول إليك الخلائق، يتطاولون يريدون أن يشاهدوك، يريدون أن ينظروا إليك، إلى أين أنت ذاهب؟ إنك ترتقي إلى المكان الذي ارتقيت إليه أنا، إنه رسول الله صلى الله عليه وآله. يا علي، إذا كان يوم القيامة وضع لي منبر من ياقوتة حمراء مكلل بزبرجدة خضراء له 70,000 مرقات، بين المرقات إلى المرقات حضر الفرس القارح 3 أيام، فأصعد عليه، رسول الله يصعد عليه، ثم يدعى بك فيتطاول إليك الخلائق فيقولون ما يعرف في النبيين، هذا ليس من النبيين، فينادي مناد هذا سيد الوصيين، ثم تصعد فتعانقني عليه على ذلك المنبر الذي لا نستطيع أن نتصوره، وإنما نرسم له صورة إجمالية تتضمن معنى رفعته وعلو شأنه، ثم تصعد فتعانقني عليه، ثم تأخذ بحجزتي، وآخذ بحجزة الله، تأخذ بحجزتي، تأخذ بجانبي، تأخذ بذمتي، تأخذ بعروتي، تأخذ بحرمتي، كل هذه المعاني تشير إلى معنى الحجزة. ثم تأخذ بحجزتي وآخذ بحجزة الله، ألا إن حجزة الله هي الحق، وتأخذ ذريتك بحجزتك، إنه يتحدث عن الذرية المعصومة، عن أئمتنا من ولد علي وفاطمة، وتأخذ شيعتك بحجزة ذريتك، فكل إمام له شيعته. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فأين يذهب الحق إلا إلى الجنة؟ ما هذه المنظومة؟ هي منظومة الحق. محمد آخذ بحجزة الله، وعلي آخذ بحجزة محمد، والأئمة الأطهار آخذون بحجزة علي، والشيعة آخذون بحجزة أئمتهم. ما هذه هي منظومة الحق؟ فأين في نسخة فأين يذهب بالحق، وفي نسخة فأين يذهب الحق إلا إلى الجنة؟ فإذا دخلتم الجنة فتبوأتم مع أزواجكم ونزلتم منازلكم، أوحى الله إلى مالك أن افتح باب جهنم لأي شيء؟ لينظر أوليائي إلى ما فضلتم أو ما فضلتم على عدوهم. ويبدو أن الأصل لينظر أوليائي إلى ما فضلتهم على عدوهم، فيفتح من الذي يفتح؟ مالك أبواب جهنم ويطلعون عليهم، فإذا وجدوا روح رائحة الجنة. من الجهنميون؟ لأن الأبواب تفتح. ويطل الجنانيون على الجهنميين الذين هم في عالم جهنم. فإذا وجدوا روح رائحة الجنة قالوا: يا مالك، أنطمع؟ في أي شيء يطمعون؟ أنطمع؟ أنطمع وفي نسخة أتطمع؟ أنطمع من أن الله أمر لنا في تخفيف العذاب عنا أو أذن لنا؟ مضمون الكلام هو هذا. هناك اختلال في هذه الطبعة بسبب أنهم خلطوا النسخ المختلفة في نفس المتن، بخلاف المعتاد عليه من أن الألفاظ المختلفة بحسب اختلاف النسخ فإنها في العادة توضع في الحاشية. فإذا وجدوا روح رائحة الجنة قالوا: يا مالك، يخاطبون خازن النيران، أنطمع أن الله أذن لنا أو أمر أو قبل في تخفيف العذاب عنا؟ إنا لنجد روحا، هناك رائحة طيبة. فيقول لهم مالك: إن الله أوحى إلي أن أفتح أبواب جهنم لينظر أولياؤه إليكم. فيرفعون رؤوسهم أهل جهنم، فيقول هذا: يا فلان، يرى شخصا يعرفه، يا فلان، ألم تكن تجوع فأشبعك؟ ويقول هذا: يا فلان، ألم تكن تعرى فأكسوك؟ ويقول هذا: يا فلان، ألم تكن تخاف فآويك؟ ويقول هذا: يا فلان، ألم تكن تحدث أو تحدث؟ تحدث أي أنك تفعل شيئا مخالفا للسلطان مثلا، أو مخالفا للناس. ويقول هذا: يا فلان، ألم تكن تحدث أو تحدث فأكتم عليك؟ فتقولون: بلى. فتقولون أنتم: يا أولياءنا، يا أشياعنا. فتقولون: بلى. فيقولون الجهنميون لكم: استوهبونا من ربكم. فيدعون لهم فيخرجون من النار إلى الجنة، فيكونون فيها بلا مأوى. هم في الجنة ولكن لا يملكون شيئا، سينزلون ضيوفا. فيدعون لهم فيخرجون من النار إلى الجنة، فيكونون فيها بلا مأوى، ملومين، ويسمون الجهنميين. فيقولون: سألتم ربكم فأنقذنا من عذابه، فادعوه يذهب عنا بهذا الاسم ويجعل لنا في الجنة مأوى، فيدعون فيوحي الله إلى ريح فتهب على أفواه أهل الجنة فينسيهم ذلك الاسم ويجعل لهم في الجنة مأوى. ونزلت هذه الآيات: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. هذا وجه آخر من وجوه هذه الآية من سورة الجاثية. مثلما قلت لكم سابقا وأقولها الآن وأقولها لاحقا ولاحقا ولاحقا، من أن هذه الأحاديث تأتي بلسان المقاربة، تأتي مداراة للمتلقي من أمثالي وأمثالكم. هذه المضامين تقرب لنا الصورة، فليست القضية هكذا وكأنهم يطلون من الطابق الأعلى إلى الطابق الأسفل. هذه صور تقريبية، فعالم النار عالم وسيع جدا، وعالم الجنان عالم وسيع جدا، لا نستطيع أن نتصور ما يأتي في هذه الروايات بتصور ساذج سطحي. البيانات هنا بلسان المقاربة وبلسان المدارات. هناك نحو من أنحاء التواصل والاطلاع فيما بين قطان الجنان وما بين قطان النيران. أنا لا أريد أن أكرر الكلام الذي تقدم ذكره في الحلقات الماضية، لكنني أعرض بين أيديكم نصوصا المعنى الإجمالي فيها، المعنى الواضح فيها، ما ذكرته في بداية حديثي حينما قلت من أن النقطة الأولى التي سأتناولها في هذه التتمة وفي الجزء الأول منها، من أن المنطق الغالب في ساحة القيامة الكبرى الرحمة الواسعة، الشفاعة العظيمة، العفو، الرأفة، الشفقة، هذا هو المنطق الغالب على ساحة القيامة الكبرى، وهو تطبيق عملي لهذا القانون: رحمتي سبقت غضبي. نذهب إلى فاصل. وفي نفس السياق ما جاء في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، قطعا هذه المضامين لن تصدق في حق مراجعنا الكرام، لأنهم ينكرون هذا التفسير وينكرون هذه الأحاديث. هذه المضامين تصدق في حق الذين يعتقدون بهذه المضامين ويقبلون هذه الأحاديث ولا يسلطون عليها قذارات علم الرجال وينكرونها، فحينما ينكرون هذه الروايات إنهم لن ينالوا شيئا من فضلها. الذين ينالون فضل ما جاء في هذه الأحاديث الشريفة، الذين يعتقدون بهذه الأحاديث، مراجعنا ينكرون هذه الأحاديث بحسب القانون الذي بينه لنا رسول الله، من أن الذي لا يعتقد بالشفاعة فإنه لن يتنعم بها، ومن أن الذي لا يعتقد بالرجعة فإنه لن يرجع، ومن أن الذي لا يعتقد بحوض محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فإنه لن يرد على الحوض، وهكذا. الذين لا يعتقدون بهذه الروايات ويضعفونها هم لن ينالوا ما جاء فيها من فضل. وبالمناسبة مراجعنا الكرام يضعفون أكثر من 90% من أحاديث العترة الطاهرة، كل هذه الأحاديث التي مرت، وكل هذه الفضائل، وكل هذه النعم، وكل هذه الكرامات، إنها من روايات ضعيفة الأسانيد بحسب قذارات علم الرجال، فعلماء الشيعة لا يعتقدون بها، إنهم يكذبونها، ولذا فإنهم لن ينالوا شيئا منها لأنهم يكذبونها. هذه الرواية مثلا، هذه الرواية في تفسير إمامنا الحسن العسكري، مراجع الشيعة الآن من المرجع الأعلى فما دون يضعفون هذا الكتاب، يرفضون هذه الروايات، فإنهم لن ينالوا شيئا منها. سأعود إلى هذه النقطة في سياق النقاط المهمة التي أريد أن أذكرها بين أيديكم، سأعود إليها. هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الباقر، مؤسسة الباقر، صفحة 51، الحديث 13. إمامنا العسكري يحدثنا عن أمير المؤمنين، قال الإمام إمامنا الحسن العسكري: وأما قوله تعالى الرحيم في سورة الفاتحة، فهذه الرواية جاءت في تفسير سورة الفاتحة، وأما قوله تعالى الرحيم فإن أمير المؤمنين قال: رحيم بعباده المؤمنين، ومن رحمته أنه خلق 100 رحمة وجعل منها رحمة واحدة في الخلق كلهم، فبها يتراحم الناس وترحم الوالدة ولدها، وتحنو الأمهات من الحيوانات على أولادها. هذه الرواية مهمة جدا، إنها أم الروايات في هذا الموضوع الذي أتحدث عنه، حين قلت من أن المنطقة الحاكمة الغالبة في ساحة القيامة الكبرى إنه منطق الرحمة. ومن رحمته، هذا كلام أمير المؤمنين يحدثنا به إمامنا الحسن العسكري، ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه خلق 100 رحمة وجعل منها رحمة واحدة في الخلق كلهم، فبها يتراحم الناس وترحم الوالدة ولدها. من هذه الرحمة الواحدة التي هي جزء من 100 رحمة، فبها يتراحم الناس وترحم الوالدة ولدها وتحنو الأمهات من الحيوانات على أولادها، فإذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحمة الواحدة إلى 99 رحمة فيرحم بها أمة محمد صلى الله عليه وآله. أمة محمد في المعنى الأخص علي وفاطمة وأولاد علي وفاطمة من المجتبى إلى القائم فقط، هذه أمة محمد بالمعنى الأخص. بالمعنى الخاص أمة محمد إنهم أشياع علي وآل علي، أشياع علي وآل علي الحقيقيون، هذا هو المعنى الخاص لأمة محمد الذين هم جيران رسول الله، أصحاب الوجوه المنيرة، أصحاب الوجوه المبيضة، الذين هم جيران رسول الله في جنانه الرحيمية والرحمانية. أما المعنى العام لأمة محمد، كل من ينتسب إلى محمد صلى الله عليه وآله هو يقول يدعي من أنه من أمة محمد، يحب محمدا ويحب أهل بيته، لكنه قد يكون متخبطا، قد يكون ضالا في جهة من جهات دينه، قد تكون عقيدته مخدوشة، قد يكون أمره مبهما من أمثالنا، فنحن من أمة محمد من الصنف الثالث، نحن من الجماعة التي أمرها مبهم. المعنى الأخص لأمة محمد علي وفاطمة وأولاد علي وفاطمة تحديدا من المجتبى إلى القائم، هذه أمة محمد بالمعنى الأخص. بالمعنى الخاص أشياع علي وآل علي، وفي هذه المجموعة يدخل المقربون من أهل البيت العباس وأمثاله، من الرجال العقيلة زينب الكبرى وأمثالها من النساء، سلمان وأمثاله من أشياعهم، الأنبياء الأوصياء ومن كان في طبقة أشياع الأنبياء والأوصياء من الأمم السالفة. هذا المعنى الخاص. أما المعنى العام الذي بينته لكم ومن جملته نحن المجموعة التي أمرها مبهم، فإذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحمة الواحدة إلى 99 رحمة فيرحم بها أمة محمد صلى الله عليه وآله، ثم يشفعهم، قطعا الذين لهم منزلة الشفاعة من أمة محمد، الذين يشفعون ويشفعون، ثم يشفعهم في من يحبون له الشفاعة من أهل الملة، من أهل الملة من أهل ملة محمد وآل محمد، حتى أن الواحد ليجيء إلى مؤمن من الشيعة فيقول اشفع لي، فيقول وأي حق لك علي؟ فيقول سقيتك يوما ماء، فيذكر ذلك فيشفع له فيشفع فيه، ويجيئه آخر فيقول إن لي عليك حقا فاشفع لي، فيقول وما حقك علي؟ فيقول استظللت بظل جداري ساعة في يوم حار، فيشفع له فيشفع فيه، ولا يزال يشفع هذا المؤمن من أشياع محمد وآل محمد، ولا يزال يشفع حتى يشفع في جيرانه وخلطائه من عموم معارفه، ولا يزال يشفع حتى يشفع في جيرانه وخلطائه ومعارفه، فإن المؤمن أكرم على الله مما تظنون. ومن تفسير إمامنا الحسن العسكري إلى الجزء الثامن من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي صفحة 279، إنه ينقل الرواية عن تفسير العياشي عن إمامنا الباقر: إن الكفار والمشركين يعيرون أهل التوحيد في النار. فهناك من أهل التوحيد ممن يدخلون في النار من أشياع علي وآل علي، هناك داخلون في النار من أشياع علي وآل علي بالمعنى العام الدنيوي، وإلا بحسب مصطلحات أهل البيت فما هم من شيعتهم، هم من محبيهم، ولكن بالمعنى الدنيوي هم من شيعة الدنيا ولكن ليس من شيعة الآخرة. هؤلاء سيعاقبون بالنار، سيدخلون إلى النار، لا يخلدون فيها، ذلك شأن آخر. الباقر يقول إن الكفار والمشركين، الكفار بعلي وآل علي، المشركون بعلي وآل علي، إنني أتحدث بحسب ثقافة التأويل، ثقافة الكتاب والعترة، لا شأن لي بمصطلحات وعناوين وثقافة النواصب، ولا شأن لي أيضا بمصطلحات وعناوين وثقافة مراجع الشيعة الذين هم في الأعم الأغلب 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 يفكرون ويتذوقون ويفهمون وفقا للمنهج الناصبي. هذا ما لمسته أنا بنفسي لا في يوم ولا في يومين ولا في سنة ولا في سنتين، في 40 سنة من عمري. تصدقون لا تصدقون، هذا أمر راجع إليكم، لكنني عرضت الحقائق والوثائق طيلة السنين الماضية، يمكنكم أن تعودوا إلى الشبكة العنكبوتية كي تطلعوا على الحقائق والوثائق بأنفسكم. الباقر يقول إن الكفار والمشركين يعيرون أهل التوحيد في النار ويقولون ما نرى توحيدكم أغنى عنكم شيئا، وما نحن وأنتم إلا سواء. قال: فيأنف لهم الرب تعالى. يأنف لهم الرب، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يرضيه ما يقوله الكفار والمشركون لهؤلاء الموحدين العاصين، فيأنف لهم الرب تعالى فيقول للملائكة اشفعوا اشفعوا، لأن الشفاعة هو نحو تغيير تكويني تجعل الجهنميين بشكل ماذا أقول أوتوماتيكي، بشكل ضروري ينفصلون عن جهنم ويتمكنون من التمازج مع عالم الجنان. الشفاعة هي هذه، الشفاعة ما هي بوساطة اجتماعية مثلما تجري الوساطات الاجتماعية الوجاهات بين الناس في حياتنا اليومية العادية. الشفاعة قضية ترتبط بطينة الإنسان. هؤلاء يدخلون إلى جهنم كما تحدثنا الروايات لأجل أن يطهروا، لأجل أن يتخلصوا من الأجزاء الجهنمية في طينتهم كي تلتصق بذلك العالم، وبعد ذلك يخرجون إلى الجنان. ولكن الله سبحانه وتعالى يريد هنا أن يخرجهم من النار قبل أن ينضجوا تكوينيا للدخول إلى الجنان، فلذا لا بد من عملية تسريع، فإن الأمور تجري بأسبابها. فلذا يقول للملائكة اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله، ثم يقول للنبيين اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله، ثم يقول للمؤمنين اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله، ويقول الله أنا أرحم الراحمين. اخرجوا جميعا، اخرجوا برحمتي، فيخرجون كما يخرج الفراش، إنها الفراشات الطائرة، كما يخرج الفراش، فيخرجون كما يخرج الفراش حينما يكون المكان مظلما وتتجمع الفراشات في زاوية من الزوايا، ما إن يشرق ضوء ماء يشرق نور، وإذا بكل الفراشات تتهافت حوله، تأتي مسرعة يحتك بعضها بالبعض الآخر، هذا هو المراد. ويقول الله أنا أرحم الراحمين، اخرجوا برحمتي، هذه عناية خاصة، فيخرجون كما يخرج الفراش. قال ثم قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قال القائل هنا هو حمران ابن أعين، هذا شقيق زرارة، هو الذي ينقل لنا الرواية، أنا ما قرأت السند، الذي نقل الرواية هو حمران ابن أعين. قال حمران ابن أعين، ثم قال أبو جعفر، ثم قال الباقر، ثم مدت العمد وأوصدت عليهم وكان والله الخلود. ثم مدت العمد، الإمام الباقر يشير إلى ما جاء في سورة الهمزة. ماذا جاء في سورة الهمزة؟ كلا كلا لينبذن في الحطمة، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تطلع على الأفئدة يخترق سعيرها باطن الإنسان. إنها هذه الحطمة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، تسقف عليهم تسقيفا. متى؟ بعد أن يخرج هؤلاء الذين ما هم بخالدين في النار، فبعد أن يخرج هؤلاء فإن حكم الخلود قد بدأ تنفيذه وتطبيقه بالكامل، فحينئذ تسقف عليهم جهنم. وبعد أن تسقف تؤصد الأبواب عليهم، إنها عليهم مؤصدة خلود خلود، هكذا ينادي علي حينما يؤصد أبواب الجنان وحينما يؤصد أبواب النيران. ولكن هناك فارق بين هذه الأبواب وبين هذه الأبواب. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. حينئذ توضع الأعمدة لتسقيف جهنم عليهم. هذا هو الذي يشير إليه باقر العترة صلوات الله وسلامه عليه. ثم مدت العمد وأوصدت عليهم وكان والله الخلود. أعوذ بوجه الحجة بن الحسن من هذه التصاوير ومن كل هذه المعاني المفزعة المرعبة المخيفة. نذهب إلى فاصل. عرضت بين أيديكم مجموعة من النصوص، إنها معطيات معرفية واضحة تخبرنا عن أن المنطق الحاكم والغالب في ساحة القيامة الكبرى الرحمة، الرأفة. وحتى بعد أن يدخل الداخلون إلى النار فإن الرحمة تبقى حاكمة وغالبة، وقد مرت الروايات صريحة في ذلك مع ملاحظة أمرين. الأمر الأول أنني جئتكم بنماذج من الروايات، وما جئتكم بالروايات والأحاديث الطويلة، حاولت أن أقتطف نماذج من أحاديثهم إما أن تكون قصيرة أو أن تكون متوسطة. بعض الأحاديث الطويلة ما قرأتها عليكم كاملا، أخذت منها موطن الحاجة فقط. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، لابد أن نتذكر دائما من أن حديثهم هو في أفق المقاربة بحسب قانون المداراة في خطابهم مع شيعتهم ومع غير شيعتهم، فهم يكلمون الناس على قدر عقول الناس لا على قدر عقولهم هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه النقطة الأولى تم الكلام فيها، من أن المنطق الغالب في ساحة القيامة الكبرى هو منطق الرحمة. النقطة الثانية، تتحدث عن إلغاء قانون الموت وإعلان الخلود الأبدي. الروايات حدثتنا عن ذبح الموت، ذلك اليوم الذي عبر عنه في القرآن بيوم الحسرة. يوم الحسرة هو اليوم الذي يذبح فيه الموت ويصدر الإعلان النهائي الأخير للخلود الأبدي. خلود يا أهل الجنان، خلود يا أهل النيران، إنه يوم الحسرة في نار جهنم. هذا هو معاني الأخبار لشيخنا الصدوق، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، صفحة 258، باب معنى يوم التلاق ويوم التناد ويوم التغابن ويوم الحسرة. الحديث الأول عن حفص بن غياث عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة، فإنني لا أريد أن أقرأ الحديث كله. إمامنا الصادق يقول: ويوم الحسرة يوم يؤتى بالموت فيذبح، ويوم الحسرة يوم يؤتى بالموت فيذبح. هذا التعريف الإجمالي الذي جاء في هذه الرواية الشريفة عن صادق العترة. هناك تفصيل مروي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أنني أقرأ من الجزء الثامن من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، صفحة 345، الحديث الثاني. إمامنا الباقر يقول: إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جيء بالموت في صورة كبش حتى يوقف بين الجنة والنار. مثلما قلت لكم، بيانات في أفق المقاربة، أحاديث بحسب قاعدة المدارات، رموز تتحدث عن معان أعمق. الباقر يقول: إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جيء بالموت في صورة كبش حتى يوقف بين الجنة والنار. قال: ثم ينادي مناد يسمع أهل الدارين جميعا. المراد من أهل الدارين دار النعيم ودار الجحيم، فهل هما في مكان واحد؟ الجنان التي هي الجنان ما هي في مكان واحد؟ أماكنها متباعدة جدا. ومرت الروايات علينا بهذا الشأن وبهذا الخصوص. ثم ينادي مناد يسمع أهل الدارين جميعا: يا أهل الجنة يا أهل النار، فإذا سمعوا الصوت أقبلوا. قال إمامنا الباقر: فيقال لهم: أتدرون ما هذا؟ هذا هو الموت الذي كنتم تخافون منه في الدنيا. قال: فيقول أهل الجنة: اللهم لا تدخل الموت علينا. قال: ويقول أهل النار: اللهم أدخل الموت علينا. قال باقر العلوم: ثم يذبح الموت كما تذبح الشاة. قال: ثم ينادي مناد: لا موت أبدا، أيقنوا بالخلود. أنتم يا أهل النار أيقنوا بالخلود، وأنتم يا أهل الجنة أيقنوا بالخلود. قال: فيفرح أهل الجنة فرحا لو كان أحد يومئذ يموت من فرح لماتوا. قال: ثم قرأ هذه الآية: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. قال: ويشهق أهل النار شهقة لو كان أحد يموت من شهيق لمات، وهو قول الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. هذا هو يوم الحسرة على أهل النار، حينما يلغى حكم الموت، وحينما يعلن الإعلان الأخير للخلود الأبدي. قال: ويشهق أهل النار شهقة لو كان أحد يموت من شهيق لماتوا، وهو قول الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. صفحة 346، الرواية عن حمران قال: قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق: إنه بلغنا أنه يأتي على جهنم حين يصطفق أبوابها. فقال: لا والله، إنه الخلود. قلت: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض؟ إلا ما شاء ربك، فقال هذه في الذين يخرجون من النار. ومرت هذه الآيات أيضا علينا في الحديث عن جنان البرزخ، والآيات لها وجوه بحسب منهجية التفسير عند علي وآل علي، تلك المنهجية التي بايعنا عليها في بيعة الغدير التي نقضها مراجعنا الكرام في تفاسيرهم الموجودة في المكتبة الشيعية منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة، وخطباؤنا جميعا ينقلون عن هذه التفاسير، وأنتم وأنا معكم، نحن الشيعة نشارك جميعا في التهليل والتمجيد لتفاسير مراجعنا ولخطباء السوء هؤلاء، وهم ينقضون بيعة الغدير بمعاول التفسير التي صنعوها من منهجية الفخر الرازي ومن منهجية سيد قطب وأضراب هؤلاء. حمران يقول: قلت لأبي عبد الله إنه بلغنا أنه يأتي على جهنم حين يصطفق أبوابها، تصطفق الأبواب حين تفتح وتغلق، فقال: لا والله، إنه الخلود إذا ما أغلقت الأبواب. قلت: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فقال: هذه في الذين يخرجون من النار، وبعد ذلك تمدد العمد وتصطفق الأبواب، إنه يوم الحسرة بعد أن يذبح الموت. صفحة 347، الرواية عن أبي بصير، إنه الحديث السادس، منقول عن تفسير القمي عن أبي بصير عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جيء بالموت فيذبح، ثم يقال: خلود فلا موت أبدا. نذهب إلى فاصل. في ما تقدم من حديثي في هذه الحلقة، النقطة الأولى عنونتها من أن المنطقة الغالبة والحاكمة في ساحة القيامة الكبرى هو منطق الرحمة. النقطة الثانية أشرت فيها إلى إلغاء حكم الموت وبعده سيكون الإعلان النهائي للخلود الأبدي لأهل الجنان ولأهل النيران، وعرضت نماذج من كلماتهم الشريفة فيما يرتبط بالنقطة الأولى وما يرتبط بالنقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي الأخيرة في هذه الحلقة، بقية النقاط تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. النقطة الثالثة أردت أن أعرض بين أيديكم نماذج تحدثنا عن الخارجين من النار، تعريف موجز إجمالي للجهنميين. الجهنميون هم الشيعة العاصون كما وصفتهم الروايات، القذرون الطفسون، الشيعة القذرون الطفسون. وسأقرأ عليكم هذه الروايات في الحلقات القادمة التي تتحدث عن هذا الوصف. الشيعة القذرون الطفسون يدخلون إلى جهنم لتطهيرهم، وهؤلاء سيخرجون من جهنم قطعا، لن يكونوا في الجنان العالية العالية ولا حتى في الجنان التي هي لأولئك الذين حدثتكم عنهم من أن غاية همهم في اللذائذ الحسية، فهؤلاء أصحاب مراتب عالية وعالية جدا بالنسبة لهؤلاء الجهنميين. الجهنميون هم الشيعة القذرون الطفسون الذين يدخلون إلى جهنم لتطهيرهم، وبعد ذلك يخرجون بالشفاعة من جهنم. هذه هي النقطة الثالثة التي أردت الحديث عنها وبنحو إجمالي. هذا هو الجزء الثامن من الكافي الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 123، رقم الحديث 104، عن منصور ابن يونس، عن عنبسة، عن أبي عبد الله. أنا ما قرأت السند بكله لأنني أساسا لا أعبأ بالأسانيد، الأسانيد مسألة ثانوية. عن منصور ابن يونس، عن عنبسة، عن أبي عبد الله، عن إمامنا الصادق، قال: إذا استقر أهل النار في النار يفقدونكم فلا يرون منكم أحدا. الإمام يخاطب شيعته باعتبار أن أهل النار وأهل الجنة كانوا يعيشون معا في كل عصر من العصور. الصادق يقول: إذا استقر أهل النار في النار يفقدونكم فلا يرون منكم أحدا، فيقول بعضهم لبعض: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار. قال: وذلك قول الله عز وجل: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، يتخاصمون فيكم فيما كانوا يقولون في الدنيا. وهذا سيدور فيما بين أعداء علي وآل علي، وسيدور فيما بين الشيعة القذرين الطفسين. وهذا الوصف بحسب الروايات ينطبق انطباقا كاملا على أكثر مراجع الشيعة. سأقرأ عليكم الأحاديث. الشيعة القذرون الطفسون هم الذين يقصرون في حق علي وآل علي، الذين يقصرون بشكل خاص في الشهادة الثالثة. تأتينا الرواية، تأتينا في الحلقات القادمة من هذا البرنامج. هذا البرنامج لم تنتهي حلقاته. مثلما قلت لكم 50 حلقة كانت في المحطات، هذه تتمة وهناك زبدة. حينما نصل إلى زبدة المخضي في هذا البرنامج فإنني سأضع بين أيديكم كل هذه الحقائق التي أشرت إليها في الحلقات الماضية أو في هذه الحلقة، ووعدتكم أن أضعها بين أيديكم. كل ذلك ستطلعون عليه حينما نصل إلى زبدة المخض في هذا البرنامج. فهذا التخاصم سيكون بين أهل النار من أعداء علي وآل علي، وبين الذين هم من الشيعة القذرين الطفسين كما يصفهم بذلك رسول الله، لست أنا الذي أصفهم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. عن منصور ابن يونس، عن عنبسة، عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا استقر أهل النار في النار يفقدونكم فلا يرون منكم أحدا. الحديث عن أشياع علي الحقيقيين. إذا استقر أهل النار في النار يفقدونكم فلا يرون منكم أحدا، فيقول بعضهم لبعض: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. خصوصا هؤلاء الشيعة القذرون الطفسون، فهم يرون أنفسهم هم سادة الصلاح ويرون غيرهم من أهل الضلال داخل الوسط الشيعي. فهؤلاء القذرون الطفسون المقصرون بحق علي وآل علي يتخاصمون فيما بينهم حين لا يرون أحدا من أولئك الذين قالوا ما قالوا عنهم. إذا استقر أهل النار في النار يفقدونكم فلا يرون منكم أحدا، فيقول بعضهم لبعض: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. اتخذناهم سخرية، سخرنا منهم أم زاغت عنهم الأبصار. قال: وذلك قول الله عز وجل: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار يتخاصمون فيكم فيما كانوا يقولون في الدنيا. البوذيون لا شأن لهم بنا، الهندوس لا شأن لهم بنا، نحن مشكلتنا مع النواصب في درجة ضعيفة، مشكلتنا في الواقع الشيعي مع الشيعة أنفسهم. نذهب إلى فاصل. هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران، باب السعي في حاجة المؤمن، صفحة 227، الحديث السادس بسنده عن أبي أيوب الخزاز عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من سعى في حاجة أخيه المسلم طلب وجه الله طالبا لوجه الله، طلب وجه الله يعني طالبا لوجه الله، كتب الله عز وجل له 1000 حسنة يغفر فيها لأقاربه وجيرانه وإخوانه ومعارفه ومن صنع إليه معروفا في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة قيل له ادخل النار، فمن وجدته فيها صنع إليك معروفا في الدنيا فأخرجه بإذن الله عز وجل إلا أن يكون ناصبا، إما من نواصب السقيفة أو من نواصب الشيعة. نواصب الشيعة البعض منهم قد تدركهم الشفاعة، والبعض منهم يلحقون بنواصب السقيفة. أعيد قراءة الرواية عليكم. عن أبي أيوب الخزاز عن صادق العترة صلوات الله عليه: من سعى في حاجة أخيه المسلم طلب وجه الله كتب الله عز وجل له 1000 1000 حسنة. وهذه الأرقام ما هي بأرقام نهائية، أعلى الأرقام هو 1000 في لغة العرب، هذا الرقم كرر 1000 1000 يعني 1,000,000، وهذا التكرار يشير إلى أن الأرقام مفتوحة. كتب الله عز وجل له 1000 1000 حسنة يغفر فيها لأقاربه وجيرانه، إنها النفقة، النفقة التي ينتظرها الملائكة لبناء الجنان، مرت الروايات علينا. هذا هو الفيض، إنها الطاقة المضافة، الطاقة الإيجابية الفاعلة المضافة. يغفر فيها بهذه الطاقة التي أضيفت إليه، بهذه الحسنات التي أضيفت إليه، إنها نفقة تجري الأمور بأسبابها. هناك عطاء وهناك أخذ. من سعى في حاجة أخيه المسلم طلب وجه الله كتب الله عز وجل له 1000 1000 حسنة يغفر فيها لأقاربه وجيرانه وإخوانه ومعارفه، ومن صنع إليه معروفا في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة قيل له ادخل النار، فمن وجدته فيها صنع إليك معروفا في الدنيا فأخرجه بإذن الله عز وجل إلا أن يكون ناصبا، من نصاب السقيفة أو من نصاب الشيعة. وأوضح مصاديق نصاب الشيعة بحسب أحاديث أئمتنا، بحسب رواية التقليد المعروفة عن إمامنا الصادق، إنهم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى. هؤلاء هم أوضح مصاديق نواصب الشيعة. ما أنا الذي أقول، الإمام الصادق هو الذي يقول. ادخل النار، فمن وجدته فيها صنع إليك معروفا في الدنيا فأخرجه بإذن الله عز وجل إلا أن يكون ناصبا. ليس هناك من تمييز لهذا الناصب، هو الذي جر على نفسه ما جر على نفسه. طينته قذرة الناصب السقيفي الذي يحمل طينة متقذرة تقذرا ذاتيا يستحيل أن يذهب إلى الجنان. الناصبي الشيعي إذا كانت طينته قد قذرها قذرا ذاتيا حاله حال ذلك الناصب السقيفي، أما إذا كان القذر والطفس ليس ذاتيا عرضيا فإنه سيطهر في نار جهنم، وبعد ذلك بعناية الشفاعة بإضافة الرحمة باللمسة ليس من محمد وآل محمد وإنما باللمسة من أشياع محمد وآل محمد وليسوا من أصحاب الدرجات العالية، من أصحاب الدرجات المتدنية هم الذين سيشفعون في هؤلاء، فتكون الطاقة المضافة إليهم تتناسب مع مصدر الطاقة الذي فاض عليهم من أشياع محمد وآل محمد من الدرجات المتدنية. هؤلاء هم الجهنميون الذين لن يخلدوا في نار جهنم ولكنهم يخرجون إلى مواضع تكون قريبة من جنان رب العالمين، فإنهم في البداية سيكونون في الجنة بلا مأوى، إنهم ضيفان الجنان. الروايات حدثتنا عن ضيفان الجنان وهم على أنواع، وهؤلاء نوع من أنواع ضيفان الجنان، وبعد ذلك بشفاعة أخرى بطاقة إيجابية تضاف إليهم بفيض جديد يكون لهم مأوى في جنان هي دون تلك الجنان. إنني أتحدث عن الجنان في أدنى درجاتها حين أقول دون تلك الجنان، ليس الحديث عن جنان محمد وآل محمد وعن الجنان المجاورة لجنانهم، تلك جنان سلمان وأضراب سلمان لا شأن لنا بالحديث عن تلك المراتب، إنها جنان أولئك الذين لا هم لهم إلا اللذائذ الحسية، ومع ذلك فإن هؤلاء الذين كانوا قذرين طفسين من الشيعة سيكونون في جنان دون تلك الجنان، وهي جنان عظيمة بالقياس إلى الدنيا وما في هذا العالم الترابي. نذهب إلى فاصل. وفي تفسير إمامنا الحسن العسكري، هذه الطبعة طبعة مؤسسة الباقر، صفحة 279 رقم الحديث 149، إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة ما جاء مذكورا في صفحة 280، إنه الحديث عن الشيعة القذرين الطفسين، وهذا الوصف جاء في نفس الحديث. يقول له محمد وعلي: يا فلان أنت قذر طفس. إنني أقرأ من تفسير إمامنا الحسن العسكري، سأعود إلى هذه الرواية حينما نصل إلى زبدة المخض في هذا البرنامج. تعود إليها. أقرأها عليكم كاملة. يقول له محمد وعلي: يا فلان، أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار. إلى أن يكون مصيره في نار جهنم لتطهيره. أقرأ هذه السطور من نفس الحديث الذي قرأت شيئا منه بين أيديكم، صفحة 280. فإن كانت ذنوبه أعظم وأكثر طهر منها بشدائد عرصات يوم القيامة، فإن كانت أكثر وأعظم طهر منها في الطبق الأعلى من جهنم، وهؤلاء أشد محبين عذابا وأعظمهم ذنوبا. ليس هؤلاء يسمون بشيعتنا، ولكنهم يسمون بمحبين والموالين لأوليائنا والمعادين لأعدائنا. إن شيعتنا من شيعنا واتبع آثارنا واقتدى بأعمالنا. آثارهم هي أحاديثهم. إن شيعتنا من شيعنا واتبع آثارنا واقتدى بأعمالنا. الروايات مبسوطة مفصلة في تفسير إمامنا الحسن العسكري في هذا الخصوص، لكنني أخذت أنموذجا منها. ومن تفسير إمامنا الحسن العسكري إلى الجزء الثامن من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه، صفحة 360، الحديث 29، ينقله عن كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي رضوان الله تعالى عليه بسنده عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله، إنه إمامنا الصادق، عن الجهنميين. سألت أبا عبد الله عن الجهنميين. من الذي يسأل؟ محمد بن مسلم، إنه الطائفي الثقة المعروف الفقيه العالم. محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عن الجهنميين، فماذا قال الصادق؟ قال: كان أبو جعفر عليه السلام، إنه يحدث عن أبيه عن باقر العلوم، قال: كان أبو جعفر يقول: يخرجون منها، يخرجون من النار، فينتهى بهم إلى عين عند باب الجنة تسمى عين الحيوان. الحيوان مثنى حياة، يعني حياة وحياة. كيف نثني في العربية كلمة حياة؟ حياة تثنى حياتان وتثنى حيوان. حيوان مثنى كلمة حياة. هناك فارق بين حيوان وبين حيوان. حيوان مثنى حياة، فلفظة حياة في العربية تثنى حياتان وتثنى حيوان، تعاد إلى أصلها فتثنى حيوان. الباقر يقول: يخرجون منها. الشيعة القذرون الطفسون يخرجون منها، فينتهى بهم إلى عين عند باب الجنة تسمى. عين الحيوان وماء الحيوان هذا نال منزلة، أتدرون لماذا؟ نال منزلة خاصة. الروايات تخبرنا من أنه يمزج بدموع الباكين على الحسين، يحاصروننا من كل الاتجاهات. يخرجون منها الجهنميون فينتهى بهم إلى عين عند باب الجنة تسمى عين الحيوان، فينضح عليهم من مائها، لا يدخلون فيها، لا يستحقون ذلك. أهل الجنان قبل أن يدخلوا إلى الجنة يدخلون في هذه العين، وهنا يزول الغل من الصدور عند هذه العين. ونزعنا ما في صدورهم من غل، حينما يدخلون يغتسلون في عين الحيوان بعد أن يمزج فيها في مائها ما ذخر في القوارير العرشية الغيبية من دموع المخلصين الباكين على الحسين، تلك الدموع الصادقة، الدموع العارفة، من زار الحسين عارفا بحقه ومن بكى على الحسين عارفا بحقه، تلك هي الدموع التي تمزج بماء الحيوان، وتلك هي الدموع التي تحدثت الروايات عنها من أن قطرة واحدة منها لو سقطت في نار جهنم لأخمدت حرها، لأطفأت نارها. فلذا ينضحون، يرشون رشا، هؤلاء الشيعة القذرون الطفسون. يخرجون منها من نار جهنم فينتهى بهم إلى عين عند باب الجنة تسمى عين الحيوان، فينضح عليهم من مائها، يرشون رشا خفيفا. النضح هو الرش الخفيف، لا يغسلون بهذا الماء، لا يستحقونه. فينضح عليهم من مائها فينبتون كما ينبت الزرع، تنبت لحومهم وجلودهم وشعورهم، لأنهم يأتون بصور مخيفة، بصور جهنمية مرعبة. وقت الحلقة طال، أختم الكلام بما جاء عن إمامنا باقر العلوم وهو يحدث أبا بصير: يا أبا بصير، إن أعداء علي هم الخالدون في النار لا تدركهم الشفاعة. ولذا جعلت مقدمة كل حلقة بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها: يا علي، 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 الذي حبه عنوان، عنوان في رأس صحائف أعمالنا. هم قالوا لنا عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. نلتقي غدا عبر شاشة ابن علي، إنها شاشة القمر. سلاما يا قمر، سألكم الدعاء جميعا في أمان الله.